الظلام.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. مستمعينا الكرام، تستمر خلافات الدول الأعضاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في شأن طريقة حل الأزمة العراقية، وذلك في الوقت الذي يقدم فيه مسؤولو لجان التفتيش الدولية تقريرهم حول أسلحة الدمار الشامل في العراق. سامي شورش تابع مواقف مختلف هذه الدول وتحدث في السياق إلى خبيرين سياسيين، أحدهما عراقي والآخر لبناني.
فيما تدخل الأزمة العراقية مرحلة دقيقة وصعبة، وذلك مع تقديم المفتشين تقريرهم إلى مجلس الأمن اليوم الاثنين، يمكن للمراقب أن يلاحظ استمرار الخلافات بين الدول الأعضاء في مجلس الأمن، خصوصا الدول دائمة العضوية التي تتمتع بحق النقض الفيتو، وذلك حول كيفية التعامل مع الأزمة العراقية وكيفية حلها. فالولايات المتحدة التي تتمتع بحق العضوية الدائمة في مجلس الأمن تعتقد أن العراق ما زال يطور أسلحة الدمار الشامل، وأنه أخفق في التعاون مع لجان التفتيش الدولية ودأب على خرق التزاماته، معتبرة أن الحاجة لا تدعو إلى صدور قرار جديد عن مجلس الأمن لتفويض الحرب، لأن مثل هذا التفويض موجود في القرارات السابقة على حد تعبير المسؤولين الأمريكيين. إلى ذلك تؤكد واشنطن أنها تمتلك حق شن الحرب إذا ما أخفق مجلس الأمن في نزع أسلحة العراق.
Oh, I don't think we'll have to worry about going it alone. I think that the case is clear. I think that
لسنا قلقين من مسألة الذهاب إلى الحرب بمفردنا. الموضوع واضح. إذا لم يتم حل الأزمة العراقية بشكل سلمي، وإذا أخفقت الأمم المتحدة في العمل، وأتمنى أن لا يحدث ذلك، فإن الولايات المتحدة تحتفظ بحق الإقدام على كل ما تعتقده ملائما لحماية مصالحها.
أما روسيا التي تتمتع هي الأخرى بالعضوية الدائمة، فإن موقفها يختلف بشكل واضح عن الموقف الأمريكي. فموسكو تعتقد أن بغداد متعاونة مع المفتشين، ولا ترى دليلا على امتلاك العراق أسلحة للدمار الشامل، وهي إلى ذلك تريد تعليق العقوبات المفروضة على العراق منذ احتلال الكويت في مطلع التسعينات ورفعها في المستقبل، مشددة على أن استخدام القوة ضد العراق يحتاج إلى قرار دولي جديد. بريطانيا من ناحيتها تتفق مع الرأي الأمريكي، لكنها تشير إلى ضرورة صدور قرار جديد عن مجلس الأمن حول استخدام القوة. مع هذا يؤكد كبار المسؤولين البريطانيين خارج أروقة مجلس الأمن أنهم مستعدون للانضمام إلى أي حرب تشنها الولايات المتحدة ضد العراق، لكون الأخير لا يبدي التعاون المطلوب مع الأمم المتحدة ولجان المفتشين، وملمحين في الوقت نفسه إلى المخاطر الناجمة عن عدم اتخاذ موقف دولي حازم إزاء الرئيس العراقي.
There are consequences for the whole of the international community if we cannot follow through the resolve that was shown on the
إن نتائج عدم التوجه نحو الحل الذي نص عليه القرار 1441 الصادر عن مجلس الأمن في 8 من كانون الأول الماضي ستلحق أضرارا بالمجتمع الدولي كله وتعرض مصداقية الأمم المتحدة إلى الخطر.
الموقف الصيني يعتريه بعض الغموض، لكن بيجينغ لا تني تؤكد أن الدلائل متوفرة وتشير إلى تعاون عراقي مع المفتشين، لافتة إلى ضرورة حل الأزمة العراقية عبر الوسائل السلمية، ومشيرة إلى ضرورة إعطاء المفتشين فرصة إضافية لاستكمال مهماتهم، كما أنها تشدد على ضرورة صدور قرار جديد عن مجلس الأمن في خصوص استخدام القوة العسكرية. أما فرنسا فإنها تصر على استمرار المفتشين في أعمالهم، ولا ترى مبررا للجوء إلى القوة والحرب في الوقت الحالي، ملمحة إلى أنها قد تلجأ إلى استخدام حق الفيتو لمنع صدور أي قرار عن مجلس الأمن يهدف إلى إعطاء الضوء الأخضر للخيارات الحربية في المرحلة الحالية. في هذا الإطار يمكننا أن نتساءل عن احتمالات تطور المواقف الدولية داخل مجلس الأمن بعد تقديم المفتشين تقريرهم الخاص بأسلحة الدمار الشامل العراقية. فالإشارات المتوفرة توضح أن الولايات المتحدة التي أملت في الحصول على إجماع في مجلس الأمن حول كيفية حل الأزمة العراقية تلاقي الآن وضعا صعبا وبعيدا بشكل لافت عن احتمالات الإجماع. المحلل السياسي العراقي الدكتور غسان العطية قال ردا على سؤال في هذا الخصوص:
التقرير ما ترشح من مواقف دولية إلى الآن أن الولايات المتحدة وبريطانيا لم يعتبرا مجرد صدور التقرير هو نهاية المطاف، بل قالوا أن الأمر يحتاج إلى وقت، وقالوا حتى لا بأس من إمهال لجان التفتيش فترة كما سموها أسابيع وليست أشهر لاستكمال القرار. والحسب أعتقد أن إذا صحيح هذا التقرير النوفيك وبالذات ما يتعلق ببليكس سيكون رمادي اللون، أي لا يقول قطعا أو لا يوفر ما يسمى بالدليل الدامغ لخرطة العراق، وكما أنه لا يعطي العراق شهادة بنظافة الموقف، وعليه أعتقد سيكون الموقف هو الأخذ العلم بالموضوع وتأجيل البت في أي شيء لفترة أخرى يمكن أسبوعين أو ثلاثة كي تتم مواجهة آنذاك، ولا أعتقد في هذه الجلسة سيتخذ قرار نهائي أو يطرح الموضوع أو على التصويت بالنسبة للمجلس.
أما الخبير اللبناني في القانون الدولي الدكتور شفيق المصري فقد قال ردا على السؤال نفسه أن هذه الدول قد لا تتفق على المناحي الرئيسية الواردة في التقرير، لكنها ستتفق على الأرجح على إعطاء مهلة إضافية قصيرة للمفتشين بهدف استكمال أعمالهم.
في الواقع أن مجلس الأمن في هذه المرحلة طبعا هناك مواقف متضاربة داخل المجلس تمثلها الدول، ولكن مجلس الأمن في هذه المناسبة سيناقش تقرير كبير المفتشين من جهة ورئيس الوكالة الدولية من جهة ثانية. هناك ثلاثة أسئلة في الواقع. السؤال الأول: ما يمكن أن يتضمن هذان التقريران؟ السؤال الثاني: هل توافق الولايات المتحدة أخيرا على المجرى القانوني وهو المجرى الصحيح لمثل هذه الأمور، بمعنى أن مجلس الأمن هو الذي يقرر وإذا كان لابد من تفويض هو الذي يفوض؟ والسؤال الثالث: ما هي الجوامع المشتركة التي يمكن ولو بحدودها الدنيا أن تلخص قرارا موحدا لمجلس الأمن؟ بالنسبة للسؤال الأول، ووفقا لما أعلنه كل من المراقبين الأساسيين، قد يتضمن هذا التقرير المشترك ثلاثة أمور. الأمر الأول أنه أن التقريرين لم يجدا في العراق ما يمكن إدانته وفقا للقرار 1441. الأمر الثاني: يمكن أن يتضمن التقريران تأكيد مطالبة العراق بتسهيل مهمة المفتشين بالنسبة للمقابلات مع العلماء العراقيين. والأمر الثالث: طلب تمديد المهلة للمفتشين في العراق لاستكمال هذه المهمة. ففي مثل هذه الحالة، وإذا صح أن هذين التقريرين سيتضمنان الأمور الثلاثة، يمكن أن يتفق على الحد الأدنى وهو تمديد لمهمة المفتشين. يبقى طبعا النقاش حول مدة هذا التمديد. رئيس الوزراء البريطاني قال أنها لا تتعدى بضعة أسابيع. الدول الأخرى أو المفتشون أنفسهم يطالبون بأشهر إضافية. الولايات المتحدة كانت رفضت التمديد، ويبدو في آخر خبر أنها توافق شرط أن تكون المهلة قصيرة. فهذا الموضوع، وبصرف النظر عن الخلافات التي لا تزال قائمة، سيتخذ مجلس الأمن ربما إجراء إداريا وليس تقريريا، بمعنى أنه قد يقبل بتمديد مهمة المفتشين مع تأكيد على القرار 1441 مجددا.
لكن ماذا عن بقية الدول العشر غير دائمة العضوية في مجلس الأمن؟ فصدور أي قرار من المجلس يقتضي الحصول على 9 أصوات مؤيدة من مجموع أصوات الدول 15 الأعضاء، ما يعني أن واشنطن ينبغي أن تضمن تأييد 9 دول على الأقل في المجلس للحصول على أي تفويض جديد بالحرب. لكن اللافت أن هذه الدول التي لا تمتلك حق النقض أو الفيتو مختلفة أيضا فيما بينها في خصوص الموقف من الأزمة العراقية. أنغولا وتشيلي وغينيا ودولة الكاميرون تنتظر تقرير المفتشين لتعلن فيما بعد موقفا واضحا، وبلغاريا تؤيد حلا سلميا للأزمة وتدعم العمليات التفتيش الجارية في العراق، لكن من المحتمل أن تؤيد حربا ضد العراق من دون صدور قرار دولي جديد. باكستان تؤيد التفتيش وتدعو إلى حل دبلوماسي للأزمة العراقية، والمكسيك تؤيد استمرار التفتيش لكنها قد تدعم حربا تحت غطاء مجلس الأمن. أما سوريا الدولة العربية الوحيدة في المجلس فإنها ترى أن العراق متعاون مع التزاماته في إطار القرارات الدولية، وتدعو إلى رفع العقوبات، وتشدد كذلك على الفكرة القائلة بضرورة حل الأزمة العراقية عبر الوسائل الدبلوماسية.
We'll do our utmost to avert war and to help in a peaceful solution to the Iraqi crisis.
سنبذل كل ما في وسعنا لتفادي الحرب والمساعدة في إيجاد حل سلمي للأزمة العراقية، لأن المنطقة لا تتحمل وقوع حرب أخرى.
هذا في حين تؤيد إسبانيا موقف الإدارة الأمريكية وتعتقد أن من الممكن شن الحرب ضد العراق من دون الرجوع إلى مجلس الأمن. أما ألمانيا فإنها تصر على ضرورة نزع أسلحة العراق سلميا، وتعلن أنها غير مستعدة للمشاركة في أي حرب ضد العراق حتى إذا جاءت في إطار موافقة مجلس الأمن. وفي خصوص أهمية هذه الدول غير دائمة العضوية ودورها في مجلس الأمن خصوصا في الموضوع العراقي الساخن، رأى الدكتور شفيق المصري،
يعني في المبدأ أي قرار بشن هجوم عسكري على العراق يجب أن يكون مسبقا كشرط بتفويض من مجلس الأمن، ومجلس الأمن يجب أن يستند إلى مبررات موضوعية في مثل هذا الشأن. فمن الناحية القانونية لا تستطيع دولة، وإن ادعت العكس، لا تستطيع دولة أن تقوم بحرب على دولة أخرى إلا من خلال الأمن الجماعي الذي يوفره مجلس الأمن بالذات من خلال تكليف أو تفويض. هذا من الناحية القانونية. من الناحية العملية ينتظر أن لا يكون هذا القرار الذي قد يصدر ذا صفة تقريرية بمسألة الحرب، أقول أنه قد يقتصر على التمديد فقط مع تأكيد الإنذار. متى يصل الأمر إلى وضع تتقرر فيه الحرب، لابد من موافقة الدول الدائمة العضوية، وإن كان هناك دول 10 أخرى قد توفر الأكثرية المطلوبة، يعني أكثرية 9 من أصل 15، علما أن امتناع الدول الدائمة العضوية يعني دول الفيتو أن امتناعها عن التصويت لا يشكل ممارسة لحق النقض.
أما الدكتور غسان العطية فقد رأى أن دور هذه الدول سيبرز بشكل كبير بعد أسابيع حينما يتم التصويت على الاقتراحات ومشاريع القرارات المنوي اتخاذها في شأن العراق.
بالنسبة في هذه المرحلة اليوم ما أعتقد الموضوع سيكون يحتاج إلى تصويت، وإنها مداولات. مرحلة التصويت هي ممكن تحصل بعد أسبوعين أو ثلاثة، وإلى الآن بدأت الولايات المتحدة وبريطانيا قدمت أدلة، بريطانيا قدمت أدلة جديدة للأعضاء تدل على خرق بغداد إلى القرار، ولكن لما يصل الموضوع إلى موضوع اتخاذ قرار على الموضوع بدون شك لمرور القرار يحتاج إلى 9 أصوات على الأقل، ودون استخدام حق الفيتو من أي طرف من الخمسة الكبار. لكن هاي العقبة أو هذا المشكلة ستواجه الولايات المتحدة ليس اليوم، وإنما ستواجهها في لقاء ثاني. ولكن الولايات المتحدة أكدت لنفسها مرارا بأنها هي غير مستعدة أن تلزم نفسها بإصدار قرار جديد عن مجلس الأمن لكي تقرر فيما إذا ستقوم بحملة عسكرية ضد العراق أم لا. ولكن بالوقت الآخر بريطانيا تقول أنها هي ترحب بصدور قرار جديد لمجلس الأمن، ولذا فالموضوع مفتوح لكثير من الاحتمالات، ومن الصعب معرفة أو تكهن لما سيكون عليه الموقف إلا بعد قراءة التقرير بليكس، إضافة إلى ما هي المعلومات الجديدة اللي ممكن الولايات المتحدة تكشف عنها في المجلس بما قد يغير موقف بعض الأعضاء.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. مستمعينا الكرام، صحيفة أمريكية بارزة نشرت اليوم تقريرا عن تخفيف بعض الأنظمة العربية حدة معارضتها لشن حرب محتملة ضد العراق. التفاصيل في العرض التالي الذي أعده ويقدمه جهاد عبد الكريم.
مستمعينا الأعزاء، طابت أوقاتكم. نشرت صحيفة سان فرانسيسكو كرونيكل تقريرا عن التخفيف الذي شهدته معارضة الحرب لدى العديد من الأنظمة العربية. تقول فيه ان شعار الأردن اولا الذي تراه في كل مكان في عمان تقريبا على الجدران ومواقف الباصات ولوحات الإعلام في الشوارع مكتوبا على صورة يدين ممدودتين ترفعان العلم الأردني. هذا الشعار الذي ينقل رسالة حاكم البلاد الملك عبد الله الثاني، ومفادها ان المصلحة الوطنية تقتضي ان لا تكون مصالح العراقيين والفلسطينيين موجها لسياسات الحكومة في الاردن. وتشير الصحيفة الى ان الملك يرسم مسارا يحرص فيه على تجنب اغضاب الولايات المتحدة باعتبارها نصيره الاول في العالم، وبالرغم من المعارضة الشعبية القوية لحرب تشنها الولايات المتحدة على العراق والدعم المتزايد الذي يقدمه الأردنيون للقضية الفلسطينية. ويبدو أن هذا الموقف يتم تبنيه من قبل دول أخرى في المنطقة. ففي الوقت الذي تتصاعد معارضة الحرب في أوروبا بقيادة فرنسا وألمانيا، نجد أن أغلب الأنظمة العربية تتحرك في الاتجاه الآخر. القادة العرب كانوا ينتقدون علانية حديث واشنطن عن الحرب، وكانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت أنها سوف لن تسمح باستخدام قواعدها العسكرية في مثل هذه المساعي، بينما حذر العاهل الأردني من مغبة أن يصبح الشرق الأوسط منطقة حرب إذا ما قامت الولايات المتحدة بشن هجوم عسكري على العراق. وفي الوقت الحالي تصطف غالبية الأنظمة العربية وراء واشنطن بصرف النظر عن مخاوف عدم الاستقرار السياسي الذي قد ينشأ في أعقاب غزو عسكري للعراق، الأمر الذي يهدد قبضة هذه الأنظمة على السلطة. فبدت وكأنها أقرت بعدم قدرتها على أن تضرب عرض الحائط جميع علاقاتها مع الولايات المتحدة من خلال استمرارها في البقاء محايدة. وتنقل الصحيفة عن أحد الدبلوماسيين الغربيين لم يرغب في الكشف عن اسمه قوله إن جيران العراق لا يلعبون دورا مهما في هذا النزاع، ولكننا في نهاية المطاف نتوقع أن يلعبوا دورا إيجابيا بشكل عام في مساعي نزع أسلحة صدام حسين. ويشير التقرير إلى أن جهود العرب في لعب دور لتفادي الحرب لم تثمر شيئا حتى الآن، وهذا ما خلص إليه الملك عبدالله أمام المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد حاليا في دافوس السويسرية، حين قال: لسوء الحظ أعتقد أن لدينا الآن فرصة ضئيلة جدا في رؤية حل دبلوماسي بين العراق والمجتمع الدولي. وتضيف الصحيفة أن العرب يعانون من عدم قدرتهم في التأثير في مجمل الأزمة العراقية، وأنهم يعيشون حالة من الشلل، وخير دليل على ذلك هو الأردن الذي تتوزعه روابطه الاقتصادية المربحة مع كل من واشنطن وبغداد. ومع ذلك أعلن الملك عبدالله الموافقة على استخدام الأراضي الأردنية في العمليات العسكرية، في الوقت الذي يلتمس من بوش السماح لعمليات التفتيش عن الأسلحة العراقية بالاستمرار. وتنقل الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين اعترافهم الخاص أن الملك عبدالله سمح للقوات الخاصة الأمريكية أن تؤسس لها موطئ قدم في الأردن بغية القيام بعمليات سرية ضد العراق، وطلب من الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية تعويض تجهيز كميات النفط الواردة من العراق والتي سيخسرها الأردن في حال نشوب الحرب. وبالرغم من وجود تقارير مخالفة لذلك، يقول دبلوماسيون انه لم يتم التوصل الى اي صفقة بعد. وعن موضوع تضامن الشارع الاردني مع قضايا تخص دولة عربية اخرى ومؤثرات ذلك، تقول الصحيفة ان الملك عبدالله يرى ان الاهتمام بالقضايا المؤيدة للعرب كان دائما مجرد شعارات ترفع لتبرير فشل القيادات في حل ازماتها الداخلية وفي تحقيق تنمية وحرية تستحقها شعوبهم. وتفيد الصحيفة أن الملك عبدالله التقى يوم الخميس الماضي الجنرال تومي فرانكس قائد القوات الوسطى الأمريكية، وطلب منه منح الأردن منظومة دفاع جوي حديثة، فيما كان وزير الخارجية الأردني مروان المعشر في اسطنبول للمشاركة في محادثات إقليمية دعت إلى حل الأزمة العراقية سلميا. وتشير الصحيفة إلى كون هذا الطلب رمزيا ويمثل إشارة لا طائلة من ورائها، لأن أي منظومة كهذه سيتطلب شراؤها ونصبها شهورا عديدة، كما أن لا فائدة ترجى منها إذا ما شنت الحرب على العراق في غضون الشهرين القادمين حسب ما هو متوقع إلى حد كبير.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. مستمعين الكرام، أثارت تصريحات مسؤول تركي لصحيفة عربية تصدر في لندن أمس حول وجود قوات أمريكية في شمال العراق وجنوبه أثارت تساؤلات حول مدى دقة هذه المعلومات. مراسلنا في دمشق جان بولاتشكاي وافانا بالتقرير الصوتي التالي الذي يتضمن مقابلات أجراها مع ممثلي فئات عراقية معارضة حول هذا الموضوع.
أثارت تصريحات رئيس الوزراء التركي عبدالله جول أمس في صحيفة الحياة اللندنية وعلى هامش حضوره لمؤتمر دافوس الاقتصادي، والتي أكد فيها أن الجيش الأمريكي صار داخل العراق في جنوبه وشماله، الكثير من التساؤلات عن الغاية التي دفعت المسؤول التركي في الحديث عن مثل هذا الموضوع الحساس وعن مدى دقة هذه المعلومات، وخصوصا أن الرجل ذاته كان يستضيف في إسطنبول قبل أيام قليلة مؤتمرا لوزراء خارجية دول الجوار العراقي من أجل استبعاد خيار الحرب فيما يتعلق بالمسألة العراقية، وقبل ذلك كان جال على دول المنطقة ذاتها بهدف تشكيل تحالف سلام. ورغم أن حديث جول كان يخصها بالتحديد، إلا أن مصادر عراقية كردية موجودة في دمشق رفضت نفي الخبر أو التعليق عليه، فيما شككت مصادر عراقية شيعية معارضة بدقة معلومات رئيس الوزراء التركي فيما يتعلق بجنوب العراق دون أن تستبعد الأمر فيما يتعلق بالشمال. ويقول لإذاعة العراق الحر عضو المكتب السياسي للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق بيان جبر:
الواقع حول موضوع كردستان وشمال العراق قد يكون للسيد رئيس الوزراء التركي عبد الله جول بعض المعلومات والاطلاع باعتباره قريب من كردستان. أما بالنسبة لما أشار سعادته الوضع في جنوب العراق، فلا توجد لدينا معلومات تؤكد أن هناك قوات أمريكية في جنوب العراق. يمكن أن تكون هناك قوات قريبة من الحدود، يمكن أن تتواجد بعض القوات الخاصة بشكل سريع في هذه القاعدة العسكرية أو تلك من خلال إنزال جوي، ولكن ذلك محدود وهناك إشاعات حول هذا الموضوع. أما أن هناك تواجد حقيقي مستمر لحد الآن لا يوجد.
ولكن ماذا عن المعلومات التي تحدثت منذ فترة ليست بالقصيرة عن أن قوات أمريكية باتت تسيطر على عدة مطارات عسكرية قديمة في شمال العراق وأنها نصبت فيها بعض الأجهزة الإلكترونية؟ يقول بيان جبر:
نعم، أحد المسؤولين الأتراك أشار إلى أن الأمريكان دخلوا إلى أحد المطارات وهو مطار بامرلي القريب من الموصل، ولكننا مصادرنا لم تؤكد ذلك، وبعضهم أشار إلى وجود بعض المسؤولين الأمريكان في الأجهزة الأمنية للاستطلاع وأخذ معلومات. هذا ما أكدته المصادر التركية.
عضو المكتب السياسي لحزب الدعوة الإسلامية جناح الشهيد الصدر الثاني جواد المالكي لا يبتعد كثيرا في موقفه عما ذكره ممثل المجلس الأعلى في سوريا ولبنان، ويشكك بدوره بدقة المعلومات المتعلقة بدخول القوات الأمريكية إلى جنوب العراق، ويقول:
في الواقع ليست هناك أي تأكيد لوجود قوات أمريكية، وإذا كان ثمت شيء يمكن أن يذكر لهذا هو يحتمل أن يكون على الحدود الكويتية العراقية، وهذا أيضا غير مؤكد. ونحن سمعنا بمثل هذه التصريحات ودققنا في الأمر، ولكن إلى الآن لم يتأكد لدينا وجود أي قوات أمريكية داخل الأراضي العراقية.
عموما، كيف يمكن أن تكون ردة فعل النظام العراقي على المعلومات التي تحدث عنها رئيس الوزراء التركي عبدالله جول؟ وهل يستطيع النظام أن يقوم بأي إجراءات عملية على الأرض وخصوصا في جنوب البلاد؟ يقول بيان جبر:
أنا في تقديري أن النظام فاقد للسيطرة وسوف لن يحرك شيئا، وهو يعلم منذ فترة طويلة وجود مثل هذه التحركات هنا أو هناك، وخصوصا ما جرى لقاعدة الوليد غرب العراق عندما دمرت تدميرا كاملا ثم جرى إنزال على مدى 3 أيام، ولم نلاحظ أن النظام العراقي لم نلاحظ أي ردة فعل للنظام العراقي. فبالتالي يوميا يضرب العراق من خلال محاولة التصدي النظام للطائرات الغير المجدية. هذا التصدي غير المجدي، نلاحظ أن النظام العراقي لا توجد لديه أي ردة فعل، وهذا ما أكده رئيس النظام العراقي عندما تحدث في خطابه الأخير عن الدفاع عن أسوار بغداد، وهذا ملفت للنظر في الواقع كل المراقبين، ونحن بدورنا نؤكد أن النظام العراقي أصبح لديه واضحا أنه لا يستطيع الدفاع إلا عن بغداد، باعتبار أن قوات الحرس الجمهوري الخاص متواجدة في بغداد، وهذا شيء ملفت للنظر وشيء خطير أن رئيس دولة يدعي أنه يسيطر على الوضع في العراق يتحدث عن الدفاع عن العاصمة فقط، وقد لاحظنا أنه كرر أكثر من 5 مرات كلمة أسوار بغداد والدفاع عن أسوار بغداد، ولم يتحدث عن الدفاع عن أسوار العراق، لأنه لا يهمه العراق، يهمه فقط الحفاظ على الكرسي وما يحيط بالكرسي من أرضه.
عبدالله قول قال ما قال، ولكن ما هي الغاية السياسية من وراء تصريحاته؟ وكيف يمكن قراءة هذا التصريح؟ هل في إطار الإحراج للولايات المتحدة على اعتبار أنها لا تنتظر قرارا جديدا من مجلس الأمن، أو في إطار الحرب النفسية على العراق ودخول الأتراك على هذا الخط؟ يقول مدير مكتب حزب الدعوة الإسلامية في دمشق جواد المالكي:
والله أنا أعتقد في إطارين، في إطار الحرب النفسية على العراق، وأن مشاركة تركيا في مثل هذه الحرب ضروري جدا، لأنه يعطي مؤشر للنظام في بغداد لأن المسألة أخذت طابعا أكثر جديا، وأيضا يعطينا مؤشر بأن تركيا على أبواب الدخول على الخط إلى جانب الإرادة الأمريكية، فيما أن 140 من الخبراء العسكريين الأمريكيين استطلعوا أو استكشفوا القواعد التركية لغرض الاطلاع على صلاحيتها للمشاركة في الحرب. أنا أعتقد أن هذه هي عملية تصعيد من جانب وعملية مقدمة انحياز تركي لصالح المشروع الأمريكي.
مع مرور الوقت وزيادة الضغوط الأمريكية تجاه فرض التدخل العسكري في العراق، يبدو أن وقت السياسات غير الواضحة إلى جانب من تقف بات قاب قوسين أو أدنى من النفاذ، وبالتالي فإن الولايات المتحدة صارت تصر أكثر لتعرف من معها ومن عليها، وبالتالي أيضا فإن مواقف عدة ربما تتغير الأيام القليلة المقبلة. جامبويات شكاي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، دمشق.
رحلة في الذاكرة. محطات في حياة شخصيات عراقية معاصرة. رحلة في الذاكرة، برنامج نصف شهري يعده لكم من لندن مصطفى إبراهيم. رحلتنا اليوم مع السيد حسين الشامي.
لا أدري من أي المداخل أدخل إلى عالم الذكريات، ومن أي البوابات ألج عالم الأمس، عالم العراق. ولدت في مدينة الشامية عام 1953، ودرست فيها الابتدائية والثانوية، ثم انتقلت إلى مدينة النجف الأشرف. وأذكر يوم كنا في مدينة الشامية كنا نلتقي مع كثير من الشباب الطيبين المؤمنين في المكتبة العامة التي أسست من قبل ممثلية المرجع الديني الأعلى السيد محسن الحكيم رحمة الله عليه، وكنا نلتقي في المسجد الجامع الأكبر في المدينة، وكنا مجموعة من الصفوة نلتقي في وقت المساء على نهر الفرات، على هذاك الشط الجميل الذي يسقي المدينة بفروعه وقنواته وسواقيه، فينتجون ويزرعون ويمرحون ويضحكون ويعيشون حياة البساطة والصفاء والتعاون والإخاء والتسامح. فعشت ريعان الشباب وتدرجت هناك، وكانت فترة يعني تجتمع فيها مجموعة عوامل، وبداية هي صراحة الصحوة الإسلامية العامة وبداية الوعي الإسلامي إلى مرحلة الستينات في الواقع. ثم إلى أن في ليلة مظلمة وفي ليلة في غفلة من الزمن أعلن الراديو البيان الأول لمجيء حزب البعث في 17 تموز عام 1968، فتغير كل شيء، تغيرت الحياة وتغيرت الأصول وتغيرت التشكيلات، تغيرت تشكيلات العشيرة وتشكيلات المدينة، وتغيرت نظام السوق للتجار، وتغيرت الحوزة، وتغيرت الأشياء كلها بمجيء هذه الصفحة السوداء المقيتة في عراقنا الحبيب. ودخلت النجف للحوزة العلمية، وكان هناك اسم لامع في النجف هو الذي يمثل لبها وفكرها وروحها، هو الإمام الشهيد السيد محمد باقر الصدر رضوان الله عليه، حيث كان يمثل الرمز العلمي، وكنا نسأل عنه ونبحث عنه ونريد أن نلقاه، نقرأ كتبه ونحبه ونردد صداه، إلى أن التقيته في بيته وفي مساجد النجف. فكان السيد الصدر الوجه المشرق للعلم وللفقه وللورع والتقوى والصلاح. وهكذا كنا نعيش في أجوائه رضوان الله عليه. ودرست لمدة سنتين، وهذه لعله فترة قياسية في عالم النجف، أن الإنسان يدرس لمدة سنتين فقط ثم يرسل من قبل السيد الصدر وكيلا عنه إلى مدينة بعقوبة. وهكذا ذهبت إلى مدينة تسمى في تلك المنطقة إقلاعة، والناس واسمها الرسمي قلعة القصاب، وهي من بعقوبة باتجاه العنبوقية. أهل بعقوبة وأهل القرى تلك لعله يسمعون هذا الاسم الجميل لهم ويتذكروني جيدا، ذلك السيد الذي كان يحمل لهم تراث النجف الأشرف والمواعظ والأشعار والذكريات، فأكملت عندهم الموسم في محرم الحرام، ثم في كل شهر كنت أزورهم، ثم كذلك في شهر رمضان المحرم، رمضان المبارك. وهكذا بقيت أواصل دراستي في النجف وأمارس التبليغ في مدينة الشامية وفي تلك القرية البعيدة عن النجف، فتعلمت أشياء كثيرة من المجتمع. الشهيد الصدر رضوان الله عليه كان يتمتع بالبساطة في ملبسه، في شخصيته، كان مبتسم دائما، كان هشا بشا، وكان لا يسأل عن شيء إلا وأجاب بتفصيل وإطناب، وكان متواضعا إلى حد يخكل غيمة، كان كالغيمة في كرمه وتواضعه على الناس. وأذكر يوم ودعته عندما أمرني رضوان الله عليه أن بعثني إلى بعقوبة في شهر محرم، فذهبت إلى بيته لتوديعه، فقلت له كلمة، قلت سيدنا هذه أول تجربة لي، وكان في عام 1972 أول تجربة لي في التبليغ وممارسة الإرشاد الديني، فسيدنا أوصني. فقال رضوان الله عليه كلمة قصيرة هي تجمع التعبير كله وتجمع المعاني كلها، قال رضوان الله عليه: حاول أن تكون لهم حاجة دنيوية كما أنك حاجة أخروية، كما أنك حاجة أخروية، حاول أن تكون لهم حاجة دنيوية يحتاجوك في دنياهم كما أنك حاجة أخروية تذكرهم بما بعد الدنيا. فاختزنت هذه الكلمة، اختزنتها وتمثلتها وحولتها إلى برنامج عمل وبرنامج تبليغ إلى تلك المدينة وتلك القرية التي كانت خليط من الشعب العراقي بكل أطيافه، فهي مدينة خليطة من السنة والشيعة، وكنت أعمل معهم جميعا وأحبهم جميعا وكانوا يحبوني كذلك جميعا. توالت الأحداث ونظام حزب البعث يحكم السيطرة شيئا فشيئا على الشعب العراقي، فبدأت الاعتقالات، بدأت عدة أحداث بدأت تهز العراق من أعماقه. أولا تسفير الشيعة والعراقيين الطلاب الحوزة العلمية، بحيث استفرغت الحوزة من العدد الأكبر منها، وبحجة أنهم لا يملكون الجنسية العراقية سفر الكثير من الحوزة، وسفر الكثير من الأكراد الوفيلية ومن التجار ومن الكذا في سنة 71. ثم في 72 كانت حملة اعتقالات على المؤمنين وعلى العلماء في مركز الأمن العامة وفي النجف وفي مركز الديوانية، حتى تحولت مدينة الديوانية إلى المركز الرئيسي للتحقيق في التحقيق مع المؤمنين في قضايا العمل السياسي والاجتماعي في العراق. وكنت ممن نالته تلك الأحداث، وحاولوا أن يعتقلوني في 72 ولكني اختفيت لمدة حدود شهرين، ثم توقفت المتابعة والرقابة، ولكنهم فكانت الحملة الأكبر في عام 1974، فتمت اعتقالات المؤمنين في البصرة وفي الديوانية وفي بغداد وفي بعقوبة وفي النجف وفي أكثر مناطق العراق. فكنت من المعتقلين في سجن الديوانية، وأذكر الذين كانوا يحققون معنا هم ثلاثة، ولا أدري أين هم اليوم، ولا شك أن التاريخ ينتظرهم وأن محكمة الشعب تنتظرهم، هم أولهم. كان مدير الأمن العام يوم ذاك يسمونه أحمد عبد الله وهو من تكريت، أما مساعده المساعد المجرم الذي كان يعذب المؤمنين كثيرا ويتشقى بتعذيبهم هو فاضل الزرقاني، مساعد مدير أمن الديوانية، ومعه مساعدان هم محمد عباس من الحلة وعلي الخاقاني من الشامية. وعشت وبقيت مع المؤمنين في تعذيب مستمر وتحقيق دائم لمدة شهرين وأيام في سجن الديوانية، ثم أفرج عن الكثيرين منا، أما نحن القلة، ومعي كان السيد حسين جلوخان، سيد حسين محمد كاظم جلوخان من مفاخر شباب كربلاء ومن الدعاة الأوائل، والسيد نوري محمد حسين طعمة كانوا معنا، فحولنا من الديوانية إلى بغداد لنلتقي هناك في مديرية أمن الأمن العامة مع الشيخ عارف البصري ومع السيد عماد التبريزي ومع السيد عز الدين القبنشي وآخرين. وهكذا خرجنا من الأمن العام إلى أمن الفضيلية إلى موقف الفضيلية وننتظر المحكمة، محكمة الثورة. وكانت المحكمة أشبه ببهزلة، وكان الحاكم على ما أذكر هو جار الله العلاف، جار الله العلاف، رجل كبير قبدين من الموصل، ومعه أسامة راغب فخري وفلان أسامة التكريتي، كانوا ذول هؤلاء كانوا يساعدوا في المحكمة ومحكمة الثورة في الكرادة. فعندما ذهبنا للمحكمة في اليوم الأول فاستمع الحاكم إلينا ونحن أنكرنا كل شيء وقلنا ليس لنا من عمل إلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم قال إن شاء الله نتحقق من الأمر في الجلسة الثانية، وفي الجلسة الثانية أخذونا فجرا، وكان الحاكم يرتجف من قرار الحكم، والحكم كان عبارة عن بالإعدام على 5 من إخواننا، أولهم الشيخ الشهداء الشيخ عارف البصري والسيد حسين جلوخان والسيد نوري طعمة والسيد عز الدين والسيد عماد محمد جواد تبريزي رحمة الله عليهم أجمعين، ونحن حكم علينا بالسجن المؤبد. دخلنا سجن أبو غريب وهو من أكبر سجون منطقة الشرق الأوسط، وبنته شركة سويدية كبيرة متفننة وخبيرة ببناء السجون. وسجن أبو غريب سجن يعني عبارة عن مدينة من القاعات والقاوشات والميم، هو هناك النظام مالهم قاف وميم، الميم يعني منصلح والقاف يعني قاوش. كنا نسكن في قسم يسمى قسم الاستقبال في جناح الثقيلة، وأذكر كان معنا عدة شخصيات لا أنساهم أبدا، منهم اللواء عبد العزيز العقيلي، وكان وزير الدفاع هذا الرجل قديما، وكان رئيس المعقل في البصرة وعدة مناصب، وكان رئيس الفرقة في الديوانية أي فرقة لا أدري. ثم هو عبد العزيز العقيلي كان رجل صلبا وشهما، رغم أنه يعني تشوبه شيء من الطائفية، ولكنه رجل كان طيبا وشجاعا ومبدئيا صراحة، وكان منسجما مع نفسه ولا يتناقض مع نفسه. وكلما حاولوا ابتزازه والمداهنة معه لغرض أن يقول شيء حتى يخرج من السجن أبدا يرفض، وكان مستعصما وصلبا إلى حد التمرد، وأخيرا قتل هو في السجن، مات في السجن على كل حال. وكذلك أذكر في السجن كان معنا مجموعة متهمة بالماسونية، وكان منهم عزيز علي صاحب الملوجات والأغنيات الخاصة في العراق، يا جماعة والنبي احنا عندنا بستان جنة من هالجنان،
يا جماعة والنبي احنا عندنا بستان جنة من هالجنان، فيها ما تشتهي الأنفس والفواكه ألوان، والأرض مفروشة سندس كلها ورد وريحان، فيها الأنهار تجري مثل سجنة من فؤاد، لون ميهم لون خمري مو خمر ماء الحياة، لكن اللي يدري.
كان يوم 17 من شهر تموز عام 1978 في زمن أحمد حسن البكر، نحن في المغرب، يعني أحسسنا أن هناك شيء سوف يحدث في السجن ولعله فد نوع من الإفراج عن السجناء. وفي ساعة تقريبا بعد المغرب، بعد صلاة المغرب والعشاء، سمعنا خبر العفو عن السجناء السياسيين من إذاعة مونتي كارلو، وكان العفو يشملنا جميعا. وفي الصباح خرجنا مع السجناء الذين شملهم العفو في زمن أحمد حسن البكر. وأذكر ومن طريف ما أذكر، أذكر عندما أفرج عنا لم يسمحوا لنا أن نذهب إلى البيت مباشرة، فأخذونا في سيارات خاصة تابعة لانضباط الشرطة، سيارات مكشوفة ومزينة بالورود والسعف والكذا، سيارات واضح عليها الزينة والابتهاج في يوم 17 تموز. وكان في ذاك اليوم حر شديد جدا، إلى حد أنه مات 2 أو 3 في بغداد من شدة الحر، لعله الدرجة وصلت إلى أكثر من 50 درجة. فأخذونا الوجبة الأولى، وكان معنا السيد محمد باقر الحكيم العلامة الأستاذ الكبير والمعارض والزعيم العراقي المعارض السيد محمد باقر الحكيم، كان معنا ومع مجموعة الشباب الذين اعتقلوا في الأحداث 17 صفر. خلص يعني تقريبا أكمل سنة ونصف معنا في سجن أبو غريب وخرج معنا وشمله العفو العام. فذهبنا أخذونا إلى مكان مجهول لا نعرف، وسيارات كثيرة جدا، فكل السيارات أو أكثر السيارات كانت تبتهج وتكبر وتهتف بهذا اليوم السعيد وهو إخراج السجناء من السجن، إلا سيارتنا فقد كانت صامتة. وأذكر حتى أن السائق توقف بالطريق وخرج إلينا وقال: يا سادة، كل السيارات فيها نوع من التصفيق إلا سيارتي، فأنتوا لماذا لا تصفقون، لا تهتمون، لا كذا؟ فالسيد الشوكي رحمة الله عليه تبسم ضاحكا وقال: صلوا على محمد وآل محمد. وهكذا وصلنا إلى الكرادة فأنزلونا في قاعة الخلد. ثم واصلت عملي بعد هذه الأحداث، رجعت إلى النجف وواصلت دراسة المكثفة بشكل تكاد يكاد عندي يوميا 7 دروس في النجف، لأن هذه 4 سنوات أثرت على دراستي شيئا ما. والحمد لله الله فتح لي كثيرا من المعارف والعلوم وتألقت في هذا الجانب، حتى أن السيد الصدر عندما تصارعت الأحداث وحدثت أحداث 17 رجب في عام 1979، وعندما انتصرت الثورة الإسلامية في إيران وتحرك الشارع العراقي، بعثني الإمام الشهيد الصدر مرة أخرى إلى بعقوبة، ولكن إلى قرية ثانية، إلى قرية أجمل من تلك القرية وأقرب إلى بعقوبة منها، وهي قرية جديدة الشط. جديدة الشط، وما أدراك ما جديدة الشط، هي قرية صغيرة ولكنها كانت تنطوي على بطولات، كانت تمتلك من الشباب اليافعين الأبطال الأصفياء، وكانت منطقة غنية وكبيرة وجميلة، وكنت أصلي في مساجدها وفي مسجدها الرئيسي. وقرية جديدة الشط هي عبارة عن 3 قرى متتاخمة، وتسمى قرية جماعة وقرية آل بوعبدي وقرية آل بو حسن أو بني حسن آل بو حسن بلي. هذه القرية القرى بمجموعها تسمى جديدة الشط. وأذكر زارني في إحدى المناسبات الشيخ ضاري، الشيخ عفوا ضاري رئيس بني تميم ورئيس عشيرة منطقة الراشدية، وكان شيخا مهيبا محترما في تلك المنطقة. وأنا كنت في حديث في إصلاح ذات البين في إحدى الأسر، فلم يعرفني ولكنه ظاهر استغرب من طبيعة كلامي، فقال: أنت سيدنا من بعثك إلى هذه المنطقة؟ فقلت له أنه بعثني الإمام الشهيد السيد محمد باقر الصدر، فأجاب، ولعله استشهد هذا الرجل أو مات الشيخ ضاري رحمه الله، فقال: نعم الباعث والمبعوث. وعلى كل حال فكنت أؤدي رسالة الدينية في منطقة جديد الشط، وهي عبارة عن المحاضرات وإقامة الصلاة. وأذكر من الظريف جدا للتاريخ، كان اسمي في النجف يوم ذاك هو حسين الموسوي، وبما أني خرجت من السجن توا فدخلت المسجد الجديد الشط باسم آخر هو حسين الحسيني، فأسميت نفسي في جديدة الشط حسين الحسيني، ولكني في أوساط النجف حسين الموسوي. ودائما يتراسى الأمن بعقوبة مع أمن النجف، جاءنا رجل من النجف يسمى حسين الحسيني، وأنا في النجف في بعض الأوساط الحوزوية أسمع همهمة عند أوساط الأمن ومن أتباعهم أن يبحثون ويسألون عن شخص اسمه حسين الحسيني، وأنا أعلم لماذا يسألون، لأن هذا التقرير جاء من بعقوبة. وكنت أسمع وألوذ بالصمت، ولا نعرف واحد اسمه حسين الحسيني في النجف، وإنما حسين الموسوي. وهذه قضية، والأمن النجفي اهتم بالأمر كثيرا، حتى أنه أرسل رجل أمن خاص إلى بعقوبة إلى جديد الشط حتى يشخصني وينقل مواصفاتي إلى النجف. والغريب أن هذا الرجل جاء في يوم 16 رجب في سنة 79، يعني ليلة الانتفاضة. فدخلت المسجد وإذا وجدت فد سيد معمم يعمل في الأمن العراقي في النجف، وجاء خصيصا حتى يشخص من هو هذا، حتى يقول لهم أن هذا هو فلان معناها فلان، فعرف به الشباب واستأذنوني في أن يهينوه أو يخرجوه أو يقولوا عنه شيء، فمنعتهم من ذلك وتركته في زاوية في المسجد ولم أعبه به، تركته لأننا في شغل شاغل، وهي في يوم اعتقال الشهيد الصدر وفي ظروف 17 رجب، وهكذا حدثت الأحداث، وكانت لنا مشاركة في 17 رجب، وقتل على أثرها المجرم البعثي المعروف حميد برهم. حميد برهم كان مسؤول لمنطقة الهبهب وجاء إلى المسجد وأنا غير موجود، وسبني وشتمني أمام الناس، ولكن الشباب هجموا عليه وقتلوه حتى وقعت الطلقة في لسانه. يعني بعد ما انطلقت الانتفاضة رجعت عن طريق النهر عن دجلة وعن طريق الجزرة المعينة عن طريق الطارمية، ورجعنا إلى النجف الأشرف أبحث عن إخواني وعما حدث، فرأيت كل شيء قد تغير. السيد الصدر يعني محاصر، والشباب والأمن والمدينة يعني فيها إنذار عالي المستوى، ولذلك تنكرت ودخلت النجف معقلا أبحث عن صاحبي وصديقي وأخي هو العلامة الشيخ حسين معا رحمة الله عليه، هذا الرجل الأسطورة الذي سوف لعله العراقيون في المستقبل بعد سقوط النظام سوف ينصبون له تمثالا، لأنه مثال للبطولة والعلم والوعي والشجاعة، هذا الرجل الذي اعتلى المشنقة وفي شفتيه ابتسامة وإنشودة الخلود رضوان الله عليه. الشيخ حسين معا من أجمل وأفضل ما أنتج العراق من رجال وأبطال. فالتقينا معه، التقيت معه وخططنا طويلا لعمل الانتفاضة ولرعاية عوائل المعتقلين ولرعاية الشهداء، ثم كان ما كان عشت هذه الفترة لعله سنة ونصف أنا في حالة سنة كاملة في حالة تنكر ومتابعة للعمل الجهادي والمقاومة في العراق، وكنت لا أجيد سياقة السيارة ولا أجيد سياقة البايسيكل، ولكني خلال 3 أيام تعلمت كل هذا. خلال 3 أيام أخذت سيارة إلى الصحراء النجفية وتعلمت كل هذا، وقلت لا يمكن أن أسلم نفسي كما تسلم الضحية في 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 للقصاب وللجزار، فتعلمت كل هذه الأمور وبدأت أجول في العراق من الشمال إلى الجنوب. بعد مداهمة بيتنا واعتقال كل إخواني وزوجتي وولدي وأهلي وأبناء عمومتي كلهم اعتقلوا في 17/2 17 شباط عام 1980، فضاق بي العراق، هذا العراق الكبير الحبيب لم أجد فيه مترا مربعا يؤويني، وكان اسمي في الجرائد والصحف يبحثون عني في كل مكان، حتى جندوا بعض رجال الأمن من مدينتنا الشامية وجعلوهم في النجف يبحثون عني، فغيرت كثير من أزيائي وغيرت كثير من هوياتي وبدأت ألاحقهم، وكما يقول الجواهري أنا حتفهم موتهم، يعني أنا حتفهم، ألج البيوت عليهم، أغري الوليد بشتمهم والحاجبة. وهكذا فكرت بالهجرة، وكان أصعب قرار وأخطر قرار اتخذته في حياتي هو أن أغادر العراق، وإن كنت أظهر الابتسامة للناس. وزوجتي أم علي التي دخلت السجن والتي اعتقلها الجلادون الوحوش الكاسرة في بغداد، عندما اعتقلت في النجف ثم نقلت إلى بغداد تركت لي وليدها الصغير علي، وهو الآن قد نيف على 20 وقد تزوج وهي لم تعرف عنه ولم تعرف أين هو وأين وكيف مصيره، فقد عاش في العراق ثم التقيته في الهجرة. زوجتي هذه مع النساء الكثريات في العراق ممن يحملن شرف العراق وعزة العراق وأمل العراق، أخاطبها كل يوم وإن نسيت فلا أنساها أبدا، لأنها المرأة التي حملتني وعاشرتني وعشتها صديقة وزوجة ورفيقة درب، فإليها سلامي وتحياتي وأشواقي وكل مشاعري عودي، كما يقول جمال الدين عودي، فقد ضيعت بعدك ذاتي ونسيت كيف أذوق طعم حياتي. وتنصتت رئتاي تزعم أنها سمعت رفيف شذاك في النسمات، عودي فقد ضيعت بعدك ذاتي.
كنتم مع رحلة في الذاكرة، أعد لكم هذه الرحلة مصطفى إبراهيم.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. مستمعينا الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع صوت الفنانة الراحلة زهور حسين في هذه الأغنية.
بعدها قلبي